والعنصر الثاني من المحرمات قوله صلى الله عليه وسلم ومنعا وهات، ويروى بغير تنوين ومنع وهات، وهات اسم فعل أمر. والغرض من النهي هنا منع ما أمر الإنسان بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه، فمن منع ما يجب أن يعطي للناس فقد ظلم الناس وظلم نفسه، لأنه بهذا المنع يؤذيهم ويقف حائلا في وجه مصالحهم، وهذا يسبب لهم الضرر والإيذاء. ومن طلب ما لا يستحق أن يأخذه من مال أو غيره فهو آثم. ومن هنا قيل إنه يحتمل أن يكون النهي هنا عن السؤال مطلقا، فقد ذكر بلفظ هات مع ضده وهو المنع، ثم أعيد النهي بقوله فيما بعد وكثرة السؤال تأكيدا للنهي عنه. والعنصر الثالث من المنهيات في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ووأد البنات، وهو دفن البنات أحياء، وكان أهل الجاهلية يقومون بهذا العمل كراهية في البنات، ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر ابنته فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فآلى قيس على نفسه أي حلف ألا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتابعه العرب في ذلك. وكان بعض العرب يقتلون أولادهم حقدا على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم وجود ما ينفقه عليه، وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم، لأن الذكر مظنة الاكتساب والعمل، ولأن البنت موضع العرض والشرف ومكان الغيرة. وقد حرم الله سبحانه قتل الأولاد حيث قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، الإسراء 31. والعنصر الرابع في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال. أولا قال الطبري المراد الإشارة إلى كراهية كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ. قال وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه. ثانيا إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليتحدث بها ويخبر عنها فيقول قال فلان كذا وقيل كذا، والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما الشيء المخصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه، فربما يحكي الإنسان شيئا عن أخيه فيتضايق من هذه الحكاية ويتألم. ثالثا أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله قال فلان كذا وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الوقوع في الزلل والخطأ، وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تبين ولا فهم، ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له. ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. العنصر الخامس في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال، والأنسب في تفسير هذا العنصر أن يكون النهي عاما لمطلق السؤال، فهناك صنف من الناس يسأل المال ويلح في السؤال حتى يصبح الاستجداء فيه طبيعة وأصالة، ومن الناس من يحب أن يسمع أحاديث العباد ويطلب الاستزادة من ذلك ليعرف الأسرار والمستور، وهناك من يعشق الجدال والمناقشة في أشياء لا يعرفها ولا يحسن فهمها ولا يقدر عليها فكره. والكثرة في كل هذه الأشياء تسبب المشاكل وتخلق الكراهية وتوقع العداوة بين الناس، ولهذا جاء نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عنها. العنصر السادس في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، المال هو المحرك للحياة وهو عصبها وعمادها، ومن أراد أن يقضي حاجة له فلا بد من المال، كيف يبني الإنسان دارا دون مال؟ وكيف نصنع طائرة أو سفينة أو قاطرة؟ وكيف نبني مصنعا أو مدرسة أو جامعة؟ وكيف نلبس الملابس أو نأكل أو نعيش؟ من أجل كل هذا حرص الإنسان على اقتناء المال والبحث عنه، ودعا الله سبحانه إلى اكتساب المال الحلال حتى يكون مباركا وحتى لا يكون نقمة على صاحبه. وفي نفس الوقت دعا الإسلام إلى عدم الإسراف في المال وإلى عدم تضييعه. قال جل شأنه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الفرقان 67. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الإسراء 27. وقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأعراف 31. أما إذا أنفق الإنسان الكثير في وجوه البر والإحسان فلا يعد ذلك إسرافا وسفها، لأنه بهذا الإنفاق يحصل ثواب الآخرة، وما دام لم يفوت حقا أخرويا أهم فإنه بذلك لا يعد من المسرفين. وجوه الإنفاق 3. إنفاق المال في الوجوه المذمومة شرعا وهذا ممنوع. الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا وهذا الإنفاق مطلوب ما لم يضع حقوقا أهم. الإنفاق في المباحات كملاذ للنفس، فإن كان على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف، أما إن كان لا يليق بماله ولا يتناسب مع ماله فإن كان لدفع مفسدة وضرر فلا يعد إسرافا، وما كان لغير ذلك فهو إسراف بإجماع العلماء. النصيحة 4: تعاهدوا القرآن وتدارسوه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من صدور الدجال من الإبل في عقلها. البخاري ومسلم. يشبه الحديث ضياع القرآن من القلوب كما تضيع الإبل وتنسحب من حبالها، بل القرآن أشد من ذلك ضياعا وانسحابا. فيا فتية الإسلام وفتياته، حافظوا على القرآن وكونوا حفاظه والملازمين له، تعاهدوه بالرعاية والفهم والتدبر، وكونوا حريصين عليه أشد الحرص حتى لا يضيع من قلوبكم وأذهانكم. القرآن الكريم كتاب حوى من أخبار الأمم الماضية ما فيه العبرة والاتعاظ للأجيال الحاضرة والمستقبلة، نقض على الصحيح منها وغادر الأباطيل التي ألحقتها الأوهام بها. تحدث القرآن عن الأنبياء والرسل وما كان بينهم وبين أممهم، وبرأ الأنبياء مما رماهم به أهل دينهم، وأخذ العلماء من الملل المختلفة على ما أفسدوا من عقائدهم وما خلطوا في أحكامهم وما حرفوا بالتأويل في كتبهم، وشرع للناس أحكاما تنطبق على مصالحهم وظهرت الفائدة في العمل بها والمحافظة عليها، وقام بها العدل وانتظم بها شمل الجماعة، ثم عظمت المضرة في إهمالها والانحراف عنها أو البعد بها عن الروح التي أودعته، فقامت بذلك جميع الشرائع الوضعية كما يتبين للناظر في شرائع الأمم. ثم جاء بعد ذلك بحكم وآداب ومواعظ تخشع لها القلوب وتهش لاستقبالها العقول وتنصرف وراءها الهمم انصرافها إلى السبيل الأقوم القريب. هامش رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده. انتهى. القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. البقرة 2. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. المائدة 16. أبعد كل هذا نجعل القرآن يضيع من قلوبنا؟ ماذا فعل المسلمون الأوائل مع القرآن؟ تعاهدوه فأقبلوا على حفظه ودرسه يستخرجون نفائسه فيتعرفون حكمه وأحكامه وعبره ومواعظه ويعالجون به القلوب من رجس العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة ويدفعون به المجتمع إلى سبيل الخير والفلاح وطرق السعادة في الدنيا والآخرة. فخلد التاريخ لهم حياة هي مضرب الأمثال في صدق الإيمان وقوة العقيدة والإقبال على العمل والانتفاع بما أودع الله من أسرار في هذا الكون، وبذلك كان علمهم هو العمل والعلم، وأحكامهم هي الأحكام، وحياتهم هي الحياة. هامش من مختارات الإذاعة المصرية، محمود شلتوت، يسألون، انتهى. والقرآن الكريم وضح للناس طريق رشاد وبين لهم عقيدة التوحيد، وأنه سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما وضح وبين أن علينا أن نؤمن بالرسل وبالكتب السماوية وباليوم الآخر وبالملائكة، ودعا القرآن المسلمين إلى العبادة والمحافظة عليها، فدعاهم إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج، كما نظم شؤون الزواج والطلاق والميراث، وشرع لهم أسس المعاملات الاقتصادية، وما ينبغي أن يقوم من علاقات بين أفراد المجتمع، ومن صلات بين المجتمعات الإسلامية وغيرها في السلم والحرب. كما أقام للمسلمين الحدود التي تلتزم صيانة للأرواح ووقاية للأموال والأعراض ودرءا للمفاسد. وعلى الجملة كفل القرآن للمسلمين سعادة الدنيا والآخرة، فمن يعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. النصيحة الخامسة، فضل القرآن الكريم. تغشى الرحمة قراء القرآن وتحوطهم من كل جانب، وتتنزل السكينة عليهم، وتحفهم الملائكة بالخير وبالسلام، وأذكرهم الله سبحانه في من عنده. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هامش أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء، انتهى. أبعد هذا فضل وكرم؟ أبعد هذا رضا وحنان؟ لقد روى أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، ولما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو تدري ما ذاك؟ قال: لا. قال له الرسول: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. هامش خرجه البخاري في فضائل القرآن ومسلم في صلاة المسافرين، انتهى. آداب تلاوة القرآن: أن يكون تاليه متطهرا خاشعا، وأن يرتله ترتيلا وفي تؤده تمكنه من أن يتفكر فيه ويتدبر، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام. كما يجب على التالي للقرآن أن يستحضر عظمة الله جل شأنه وعظمة الكلام وعلوه، فإن هذا الكلام كلام الله، وعلى القارئ أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات، فيكون له قلب يعتبر وروح تتعظ وترجو وتخاف وتحزن. قال الحسن: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نضبه وشغله وقلت راحته وبطالته. وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين يقرؤون القرآن ويعملون به، وعن الذين يعملون به دون أن يقرؤوه، وعن الذين لا يقرؤونه ولا يعملون به. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. والأترجة فاكهة من أطيب الفواكه رائحة وطعما، فرائحتها كرائحة التفاح، كما أن الأترجة يتداوى بقشرها ويستخرج من حبها دهن له منافع. وقيل إن الجن لا يقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن لأن القرآن لا تقربه الشياطين، وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن. وفيها من المزايا أيضا كبر جرمها أي حجمها، وحسن منظرها، وجمال لونها، ولين ملمسها. وفي الحديث فضيلة حامل القرآن وضرب المثل للفهم والتقريب، وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. وهذا الحديث يأمرنا بتعاهد القرآن والمحافظة عليه وحياطته وصيانته والعمل به، كما ينذر بانفلاته وضياعه وذهابه من صدور المسلمين إن لم يتعاهدوه ولم يعملوا به، فهو بحاجة إلى امتلاء الصدور منه وإلى استيعابه ووعيه واجتلاء أسراره وتذوق حلاوته. أما إن أهمل القرآن أو قرأ قراءة لا تجاوز الحناجر فلا يستفيد منه المرء إلا ثواب تلاوة دون التدبر والاعتبار لأحكامه المفيدة، أي يتركه في أوساطه غريبة. وقد شبه الحديث هذا بعقل البعير وإهماله، فطالما كان التعاهد مرعيا كفلت صيانة القرآن وحفظه، ومن وراء ذلك اليقين والعمل، كما أن البعير يكون محفوظا وفي مأمن طالما كان مشدودا إلى عقاله وحباله شدا محكما. فإن أهمل البعير أو أكل عقلا خفيفا فإنه يجاذب عقاله ويفلت منه. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. رواه البخاري. يا فتيان الإسلام وفتياته، كونوا خير الفتيان ذكاء وفطنة، وكونوا أشد الفتيان حذرا ووعيا، وتعلموا مما يحدث وخذوا العبرة منه، ولا تدعنوا للعواطف دائما فتكون الكوارث والمصائب. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ يروى أن شاعر المشركة هجاء كان يدعى أبا عزة الجمحي، وكان هذا الشاعر المشرك يهجو المسلمين ويذمهم، واشترك مع المشركين في معركة بدر ضد المسلمين، ووقع أسيرا في يد المسلمين، فجعل يتذلل للرسول صلى الله عليه وسلم ويستعطفه ويضرع إليه أن يمن عليه بالحرية بدون فداء، وذلك لضعفه وفقره. وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عليه وأطلق سراحه، ولكنه عاد يهجو المسلمين ويسبهم ويذمهم. وفي معركة أحد حضر للمعركة مع المشركين وأسره المسلمون مرة ثانية، فعاد يتذلل ويتضرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: لا تمسح عارضيك بمكة وتقول: سخرت بمحمد مرتين، وأمر به فقتل. وقال فيه الرسول هذا الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فصار مثلا. ولا يقف نفو هذا الحديث عند سببه فقط، فالرسول صلى الله عليه وسلم يطرح قضية الحذر والفطنة والكياسة في مقابل الغفلة والبلاهة والغباء. وقد دعا الإسلام أتباعه على إعمال الفكر وتحريك العقل والتفكر والتدبر في كل أمور الحياة، فعلى المسلم أن يلاحظ ويتأمل ويشاهد ويدرك ويتفحص الأمور جيدا، ولا يأخذ القرار إلا بعد دراسة متأنية مستفيضة. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آل عمران 90 بعد 100. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صاد 29. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يوسف 11 بعد 100. وقال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، البقرة 69 بعد 200. في كل هذه الآيات تمديد لأصحاب العقول النيرة والقلوب البصيرة والعقول التي تفكر وتعي وتدرك، فتعرف وجه الصواب ووجه الخطأ، فتعمل ما رأته صوابا وتتجنب ما كان خطأ. يقول الأستاذ عبد الحليم قادوم: قد يرى كثير من الناس أن الصلاح والتقوى في البلاهة والغفلة، وأن الكياسة والتفطن لدقائق الأمور والتدبر لعواقبها ووزنها الصحيح وتقديرها التقدير الحسن من آيات المكر والخبث، وتلك عقيدة خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أقرها شرع صحيح، ولا قبلها عقل رجيح. وكيف تكون الغفلة والبلاهة من سمات الإيمان ومخايل الصلاح، وهما أي الغفلة والبلاهة تدران صاحبهما إلى الوقوع في المآثم والخوض في المحارم من حيث لا يحتسب. فالأبله الساذج كثيرا ما يخطئ في تدبير أمور دنياه، فيدلس على من يتعامل معهم أو يضارهم في أمور قد تخفى على مثله، وهو يظن أنه يسدي إليهم جميلا وما هو بالجميل، وقد يخدعه غيره فيؤوب هو بالصفقة الخاسرة والتجارة البائرة. وإذا وكل إليه شأن من شؤون الدولة فما أحراه أن يسيء تصريفه ويعكس وجه الصواب فيه، فيدير الأمور منكوسة على رؤوسها من حيث يديره أولو الألباب قائمة مستوية، ويأتي البيوت من ظهورها حيث يطرقها العقلاء من أبوابها، ويكون نكبة على من يتولى أمرهم من حيث يكون الحازم اللبيب رحمة عليهم وبردا وسلاما. وخلاصة القول: إن الأبله الساذج لا يصلح لشأن من شؤون الدنيا ولا لأمر من أمور الدين، لأنه يدود بعقله وشرفه وكرامته، وذلك جود لو تعلمون أثيم. وصدق الله حيث يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار، الحشر 2. وفي الأثر: لكل عمل دعامة، أي أساس، ودعامة عمل المرء عقله، فبقدر عقله تكون عبادته لربه. أما سمعتم قول الفجار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، الملك 10. والعاقل حقيقة هو الذي يتروى في الأمور ويتبصر ويفكر مليا ومليا ويحاسب نفسه دائما، فيزن الكلمة في ذهنه قبل أن يقولها، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبها غيره، ويعرف مكان خطوه ومشيه، ويقدر لرجله قبل الخطو موضعها، يراقب الله في السر والعلن فيفعل ما يرضيه ويبتعد عما نهى عنه. العاقل من يعرف أنه راحل ولا بد أن يقف للحساب، فيجعل دنياه مطية لآخرته، فلا يركن لدنيا ولا يغتر بصحة أو بمال. وليس هناك أعظم من العقل نعمة، وقد قيل: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمته أعرافه ومناسبه، يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه، وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الأشياء شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه.
أما الهوى وما يولده من حمق وبلاهة وغفلة فهو عن الخير صاد وللعقل مضاد، لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها ويظهر من الأفعال فضائحها ويجعل ستر المروءة مهتوكا ومدخل الشر مسلوكا. هامش أدب الدنيا والدين، الصفحة السابعة، انتهى. ومن أطاع هواه أعطى عدوه مناه، إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. فالأحمق ينقاد إلى هوى نفسه ويندفع في تصرفاته وأعماله ويخطئ في كل تصرف وكل عمل، إنه منقاد للشيطان وخاضع له، فلا يوصف بكياسة أو لباقة أو فطنة أو ذكاء، هو كالدبة التي أرادت أن تدافع عن صاحبها فقتلته. والمؤمن الحق لا يكون كذلك. النصيحة السادسة، الدعوة إلى السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يا فتيان الإسلام وفتياته، كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على نظافة الفم والأسنان، وكم كان حريصا كل الحرص على صحة المؤمن وقوته وجسمه، لذا يوصي باستخدام السواك، وإذا لم يكن الأمر شاقا لأمرنا باستخدام السواك عند كل صلاة. وإذا دل ذلك على شيء فإنما يدل على فائدة السواك ومزاياه المتعددة، ومع حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نظافة المسلم وصحته وقواه، فهو رحيم حليم بأمته، لا يريد لها مشقة أو تعبا أو مضايقات. هل السواك واجب؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث لا يدل على أن السواك واجب. وقال الشافعي رحمه الله: لو كان السواك واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم بعدم وجوبه، واستدل بقوله كل صلاة، كما يقول ابن حجر، على استحبابه للفرائض والنوافل. ويؤيد هذا أيضا ما جاء في رواية للإمام أحمد: لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، فسوى بينهما. ويتضح من الحديث أن المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرة، وإنما المشقة في وجوب التكرار. ونستطيع أن نقول من خلال فهمنا للحديث ما يأتي: السواك واجب وليس مع كل صلاة، وهو مستحب مع الصلوات كلها، ورفعت الوجوبية مع كل صلاة للمشقة، وإذا لم تحصل مشقة فيكون الفعل أفضل وأعظم. ماذا في السواك من فوائد؟ يقول ابن القيم: إن للسواك 10 فوائد، هي: مرضاة الرب، ومطهرة للفم، وتفرح به الملائكة، ويطيب النكهة، ويصفي الأسنان، ويشد اللثة، ويقوي المعدة، ويقطع البلغم، ويزيد من الفصاحة، وينور الوجه. ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني: نعم السواك شجرة الزيتون من شجرة مباركة، يطيب الفم ويذهب الحفر، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي. وما أورده السيوطي في الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فنعم الشيء السواك، يذهب بالحفر وينزع البلغم ويجلو البصر ويشد اللثة ويذهب بالبخر ويصلح المعدة ويزيد في درجات الجنة ويحمد الملائكة ويرضي الرب ويسخط الشيطان. هامش البخر الرائحة الكريهة، انتهى. ماذا قال الطب الحديث عن السواك؟ ثبت بما لا يقبل الشك أو الجدل أن السواك يعطي الأسنان مناعة ضد أمراض كثيرة. وقد ذكر الصيدلي صلاح الدين الحنفي في رسالته السواك أن عدم تنظيف الأسنان يؤدي إلى إصابتها بالنخر وتكوين طبقة صفراء عليها بسبب الأملاح الكلسية الراسبة على سطوحها، كما يؤدي إلى التهاب الفم واللثة، التهاب الفم القرحي، التهاب الفم القلاعي، التهاب اللوزات والبلعوم، وينشأ عن ذلك التهاب المعدة وتقيحها، الالتهابات الرئوية، آلام في الوجه، التهابات الشبكية بسبب نخر الأسنان. نرى الآن بوضوح كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته حينما دعاها إلى استخدام السواك، وكم كان نافذ البصيرة عالما بما للسواك من فوائد جنة تعود على الجسم كله بالصحة والحيوية والنشاط.
انتهى الشريط السابع والأخير من الكتاب.